أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر الرابع في التعارض بين أكثر من دليلين، التعارض بين أكثر من دليلين واقع في الفقه كثيرا. بعض تلك الموارد أذكرها، منها مسألة انفعال البئر، إذ الروايات فيه متعارضة وكثيرة ومتعارضة. منها حكم الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعية من حيث التسبيح، قراءة والتسبيح. منها حكم السلام المخرج عن الصلاة. منها إرث الزوجة من الأرض، وغير ذلك من الموارد التي هي كثيرة لا تستقصى في الفقه، واقع كثيرا. وهذه ليست لها ضابطة كلية حتى يبحث في علم الأصول أن هذه القاعدة أي شيء في هذا المورد، حتى نأخذ بتلك القاعدة ونطبقها في جميع الموارد. ليست لنا قاعدة وضابطة كلية يعتمد عليها حتى يبحث في علم الأصول، بل هي داخلة تحت الموارد المختلفة، مختلفة من حيث الموارد. ففي مورد التعارض يوجب السقوط، وفي مورد التخيير، في مورد إنما يحكم بترجيح أحد المتعارضات، وأمثال ذلك. فليست لنا ضابطة كلية، بل قد يخفى على الخبير الماهر، الفقيه الماهر في مورد ولا يحذر أن يحكم شيئا. ذكر صاحب الجواهر عن الشهيد رحمه الله، الشهيد الأول في كتاب الذكرى في باب السلام، في السلام المخرج، قال: ويكفيك أن الشهيد قدس سره مع شدة تبحره وحسن وصوله إلى المطالب الغامضة قد اضطرب عليه المقام، أي في السلام هذا، كما لا يخفى على كل ناظر للذكرى. هذا هو الحكم حينئذ. فليست لنا قاعدة وضابطة كلية في هذه الموارد، إلا أن الأصوليون ذكروا بحث التعارض بين أكثر من دليلين، وبحثوا عنه من جهات متعددة. فتارة يبحثون عن حكم التعارض بين أكثر من دليلين، وتارة يبحثون من حيث انقلاب النسبة، إذ قد يكون أحد هذين الدليلين بين هذين الدليلين عموم وخصوص مطلق، لكن هذا الخاص إذا لوحظ مع دليل آخر معارض انقلبت النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى العموم والخصوص من وجهين، وكذلك بالعكس. وقد تنقلب النسبة إلى التباين، فلذلك تختلف صور التعارض بوجود الدليل الثالث المعارض في البين، تنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه، وتنقلب النسبة من العموم المطلق إلى التباين ونحو ذلك. هذه هي صور التعارض، انقلاب النسبة. وتارة يبحثون عن موارد التعارض وأسباب التعارض، هل التعارض بين الملاكين أو التعارض بين الروايتين من حيث أن إحدى الروايات نعلم بكذبها، والتعارض أيضا من حيث اختلاف النسخ الموجودة في الروايات، وإما أن يكون السبب آخر، وتارة يكون من ذكر التطبيقات التي هي كثيرة. هذه موارد بحث الأصولي في حكم التعارض بين أكثر من دليلين. وهذا البحث الطويل الذي ذكروه لا حاجة إلى ذلك، بعد أن كان هناك، بعد أن لم يكن قاعدة يعتمد عليها في علم الأصولي لرفع التعارض بين أكثر من دليلين، فحينئذ يرجع الفقيه إلى نفس المولد وتلك الروايات المتعارضة. سبب التعارض هو عدم تحقق الظاهر والأظهر منهما، وغير ذلك من وجوه الجمع بين الدليلين. لا نعلم أي واحد من هاتين الروايتين أو الروايات المتعارضة أي منهما ظاهر منها ظاهر حتى يؤخذ بالظاهر، أو أي منهما أظهر حتى يؤخذ بالأظهر ويترك الظاهر ونحو ذلك. سبب التعارض والحيرة والاضطراب هو عدم إمكان تعيين الظاهر والأظهر وغير ذلك من وجوه الجمع التي تقدم سابقا: عام ومطلق وخاص ومقيد ونحو ذلك. هذه كلها تختفي فلا يعلم الحال، فلذلك يضطرب الأمر. هذا هو السبب التعارض. أما نحن في هذا البحث نذكر حكم التعارض كما ذكرنا بين أكثر من دليلين، كما ذكرنا حكم التعارض بين الدليلين. فقد ذهب جمع من الأصوليين إلى أن حكم التعارض بين أكثر من دليلين هو نفس حكم التعارض بين الدليلين، فمن ذهب إلى التساقط هناك يذهب إلى التساقط في المقام إذا لم يكن ما يوجب ترجيح أحد الأدلة في المقام الحكم هو التساقط. وقد قلنا أن هذا هو رأي المشهور بين الأصوليين في باب التعارض بين الدليلين كذلك في المقام. فالتعارض بين أكثر من دليلين حكمه حكم التعارض بين الدليلين. إن قلنا بالتساقط هناك نقول بالتساقط في المقام أيضا بعد أن لم يكن في البين ما يوجب أخذ أحد الأدلة. ومن ذهب إلى أن الحكم هناك التخيير، هنا يقول بالتخيير أيضا وهو الحق الذي ذكرناه هناك، أنه الحق أن حكم المتعارضين بحسب الأصل الأولي هو التخيير وليس التساقط. وما قيل في وجه التساقط هناك نفس الدليل هنا يجري، ما قيل في وجه التساقط المطلق هناك هنا هم أيضا يجري، والمناقشة نفس المناقشة التي ذكرناها. وقلنا بأن التخيير من بعد فقد المرجح إنما هو الموافق لمرتكزات العقلاء والعلماء، فلا حاجة إلى إقامة الدليل، الموافق إلى مرتكزات لا نحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان، برهانه معه حينئذ. إلا أن الأصوليون ذكروا في المقام أيضا دليلا، قالوا بأن التعارض بين أكثر من دليلين أن السبب في عدم الأخذ بأحدها أي التخيير هو التنافي بين اقتضاء دليل الحجية الشامل لأحدهما والشامل للآخر حينئذ. فلو أخذنا كل واحد منهما منها من الأدلة يستلزم التناقض والتضاد المحال، هذه حجة وذاك تلك حجة وتلك. فاقتضاء دليل الحجية الشامل لكل واحد منهما يقع التنافي بين اقتضاء دليل الحجية. وإن أخذنا بأحد الأدلة دون الغير إنما يكون ترجيح بغير مرجحين. فالدليل هو في المقام هذا، ونفس هذا الدليل ذكروه هناك. والجواب عن ذلك ما ذكرناه هناك، إن أقصى ما يستفاد من هذا الدليل بعد عدم إمكان الأخذ بالجميع إنما هو أن الحجية التنجيزية إنما تنقلب إلى حجية اقتضائية بعد أن لم يكن يمكن أخذ كل واحد من هذه الأدلة، تنقلب الحجية التنجيزية إلى الحجية التنجيزية تنقلب إلى غيرها. حينئذ شأن الأصولي والعالم الذي يريد أن يأخذ لابد من التماس المرجح في جعل هذه الحجة الاقتضائية حجية تنجيزية، أيضا إرجاع هذه الحجية الاقتضائية إلى الحجية التنجيزية. إن وجد مرجح في البين يجب الأخذ به، وإن لم يوجد هناك مرجح فالحكم هو التخيير لوجود الحجية الاقتضائية في كل واحد من هذه الأدلة، فيكون هناك الحكم التخيير. وقد ذكرنا سابقا أن هذا هو الموافق للمرتكز عند العقلاء والعلماء، هذا هو الحكم. فالكلام الذي ذكرناه بالتعارض بين الدليلين نفسه يجري في المقام من دون فرق، بلا فرق في هذا بين أن يكون ملاك التعارض بين الدليلين وبين أكثر من الدليلين واحدا، أو يكون التعارض بينهما بملاكين، هذا له ملاك وتلك ملاك وذلك الدليل ملاك، يقع التعارض بين الملاكين، فلا فرق بين أن يكون سبب التعارض هو أن يكون التعارض في ملاك واحد، أو يكون هناك تعارض بملاكين، كما لا فرق بين أن يكون التعارض بين مؤديات الروايات والأدلة، أو يكون التعارض بنفس الرواية بحيث نعلم بأن أحد هذه الروايات أو إحدى هذه الروايات هي كذب إجمالا وقعت في ضمن هذه الروايات الثلاث، فتارة يكون التنافي والتعارض بين المداليل، وتارة يكون التعارض من حيث العلم بكذب إحدى هذه الأدلة، فحينئذ لا فرق. أدخلوا في هذا القسم اختلاف النسخ، فلو وردت رواية واحدة الكافي ينقل هذه الرواية بطريقه بمضمون، والرواية الأخرى هذه الرواية ينقلها الشيخ بالتهذيب بطريقه بمضمون أو بزيادة كلمة أو نقصان كلمة، ويرويه صاحب الوسائل وغيره أيضا بمضمون حيضا أو بزيادة كلمة ونقصانها، وأدخلوا في هذا القسم اختلاف النسخ، فقالوا أنه يدخل التعارض، يدخل في قسم التعارض بين أكثر من دليل مثال، والحكم في الجميع واحد. ما ذكرنا من أن الدليل الذي ذكروه في المقام من التنافي بين مقتضيات دليل مقتضاء دليل الحجية الشامل لكل هذه، إنما ينقلب هذه الحجية التنجيزية، لو لم يكن معارض في البين كانت حجية تنجيزية في البين، لكن وجد هذا المعارض انقلبت الحجية التنجيزية إلى الحجية غير التنجيزية اقتضائية، فلا بد من إرجاع هذه الحجية الاقتضائية إلى التنجيز بالتماس المرجح، مع فقد المرجح يبقى على الحجية الاقتضائية إذا فيتخير، وهذا هو الذي ذكره. فلا فرق في أقسام ومبادئ التعارض، إلا أن في التناسخ وقع الكلام عندهم في النسخ، اختلاف النسخ وقع الكلام عندهم في أنه هل هو من اختلاف المداليل أو أنه اختلاف الروايات نعلم بكذب أحدهما أو لا. ذكروا هنا رواية قالوا أنه يدخل في قسم اختلاف الرواية، حيث نعلم بإحدى إذا علمنا بكذب إحدى هذه الأدلة والرواية. الرواية المثال الذي ذكروه في المقام هي رواية ذريح في العصير العنبي المغلي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، المروية بطرق ثلاث، في الكافي بطريقه، في التهذيب بطريقه، وفي الوسائل ينقلها عن الكافي، وفي البحار ينقلها عن الكافي أيضا، هذه هي الرواية. في العصير العنبي المغلي سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا نش العصير أو غلا حرم. هذه الرواية المروية في التهذيب بكلمة أو، إذا نش العصير أو غلا حرم، فقد حرم حرم، هذه في التهذيب بكلمة أو. ونقل هذه الرواية صاحب الوسائل عن الكافي بكلمة أو، قال إذا نش العصير وغلا حرم، ونقلها في البحار عن الكافي كلمة أو. فحينئذ هنا وقعت ثلاث روايات بطرق مختلفة. رواية الشيخ فيه كلمة أو، رواية الكافي على نقل الوسائل فيه كلمة الواو، ورواية الكافي على نقل البحار يكون فيه كلمة أو. هذه روايات ثلاث منقولة بطرق ثلاثة. ذهب بعض إلى أنه نحن في هذه الحالة نوقع نخلص هذه الروايات من التعارض، بحيث ننقل التعارض من بين هذه الثلاثة إلى التعارض بين الروايتين المنقولتين عن الكافي. الوسائل ينقلها عن الكافي بكلمة أو، والبحار ينقلها بكلمة الواو، فعناذا أو بالعكس، كلمة أو في البحار وفي الوسائل ينقلها بكلمة أواو كلمة الواو. فحينئذ نخلص رواية التهذيب ونوقع التعارض بين هاتين الروايتين، فإن كان هناك ترجيح بين أحد الروايتين نأخذ به، إن لم يكن ترجيح نسقطهما ونأخذ برواية التهذيب حينئذ. هذا ما ذهب إليه جمع من الأصوليين. ففي المقام إذا أسقطنا الروايتين المرويتين بالوسائل عن الكافي الذي ينقلها بكلمة واو، والرواية التي يرويها صاحب البحار في البحار أيضا عن الكافي بكلمة واو، نلقيهما ونسقطهما بالتعارض بينهما، تبقى رواية التهذيب سالمة عن المعارض حينئذ، فنأخذ بذلك ويحكم المفتي الذي يريد أن يفتي على طبق رواية التهذيب، حينئذ يحكم بأنه يحرم العصير العنبي بمجرد النشيش ولا يحتاج إلى الغليان. هذا هو الحكم الظاهري الذي يستفيد من هذه الرواية. إلا أننا ذكرنا أن المناط الذي ذكرناه في التعارض بين الدليلين يجري في المقام أيضا. لما نرفع التعارض بين رواية التهذيب والروايتين الأخريتين، أي طريق الكليني وطريق الوسائل وطريق البحار، بل نجعل التعارض بينها؟ إن كان ترجيح في إحدى هذه الروايات ونأخذ بذلك تلك الرواية التي فيها ترجيح، وإن لم يكن في البين ترجيح فالفقيه مخير في الحكم الظاهري بين أن يفتي بحرمة العصير العنبي بمجرد النشيش، أو أنه لا يكفي النشيش مجردا بل لا بد من الغليان، فهو مخير بين أن يأخذ برواية التهذيب فيحكم حينئذ بأنه نشيش وغليان، أو لا نأخذ برواية الكافي أنه مجرد النشيش على رواية البحار مجرد النشيش كافي. فحينئذ الفقيه مخير في أخذ واحدة من هذه الروايات إذا لم يكن ترجيح في البين. لما نرجع التعارض ونرفع التعارض بين رواية التهذيب والروايتين الأخريتين ونسقطهما وتبقى رواية التهذيب سالمة؟ بل هناك ترجيح في البين، نأخذ بالمرجح. إن لم يكن ترجيح الفقيه مخير في الإفتاء بأحد الحكمين الظاهريين، إما حكم رواية التهذيب ورواية البحار، وإما رواية الوسائل الذي قال بأنه وغلى، حيث لا يحرم العصير العنبي بمجرد النشيش بل لا بد أن يكون بغليان. هذا هو الحكم في المقام. فالصحيح ما ذكرناه، وبذلك ننهي الكلام عن مقتضى الأصل الأولي في باب التعارض. قلنا بأن الأصل الأولي يقتضي التخيير لا أن يقتضي التساقط. إذا لم يكن ترجيح في البين نأخذ بذلك. هذا هو الجهة الأولى في البحث من حيث مقتضى الأدلة. تارة نبحث عن الأدلة العامة وهو الأصل الأولي، وتارة نبحث عن الأدلة الخاصة الواردة في خصوص المتعارضين وهو الأصل الثانوي. ما هو مقتضى الأصل الثانوي إذا لم يمكننا استفادة الحكم من الأصل الأولي؟ الأصل الأولي مقتضاه ما ذكرنا، أي بحكم مقتضى أدلة الحجية الروايات هذا الأصل الأولين. إذا لم نمكن يمكن الاستفادة منها شيء، نرجع إلى الأصل الثانوي، أي مقتضى ما ورد في علاج المتعارضين، هل مقتضاها والأصل فيها هو التخيير أيضا أو مقتضاها التساقط، حينئذ فيتفق الأصل الثانوي مع الأصل الأول أو غير ذلك، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.